الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. بعد أن تقدم الكلام في تعريف التعارض، تصل النوبة للتمييز والتفريق بين التعارض بمعناه المصطلح وبين جملتان من العناوين التي قد تقترب من عنوان التعارض وتحتاج إلى أن نميزها عنه. على رأس هذه العناوين عنوان الورود. تقدم في الحلقة الثانية أن الورود ليس من التعارض، وإجمالا أيضا تقدم توضيح ما هو المقصود من مصطلح الورود. وحاصل كلام المصنف رضوان الله تعالى عليه أن الورود هو تصرف أحد الدليلين في موضوع الدليل الآخر حقيقة بالتعبد، فيكون نظر الدليل الوارد إلى موضوع الحكم في الدليل المورود، فهو ليس واردا بلسان التصرف في الحكم، وإنما هو وارد بلسان التصرف في الموضوع. والتصرف في الموضوع تارة بإدخال فرد إلى ذلك الموضوع، باستحداث فرد جديد لذلك الموضوع، وأخرى يكون باستبعاد فرد أو إخراج فرد عن تحت عموم ذلك الموضوع. غاية الأمر أن خروج الفرد عن موضوع الحكم في الدليل المورود أو دخوله في ذلك الموضوع يكون خروجا حقيقيا أو يكون دخولا حقيقيا تكوينيا. غاية الأمر أنه معلول للتعبد الشرعي. وهذا سابقا على ما أذكر تقدم شرحه مرارا وفرقنا بينه وبين الحكومة في مقابل التصرف التعبدي، التصرف التنزيلي الذي هو موجود في باب الحكومة. فإن دخول الفرد أو خروجه إلى حيز الموضوع أو عن حيز الموضوع إنما يكون خروجا ادعائيا أو دخولا ادعائيا، فهو لم يدخل حقيقة، لم يصر فردا على الحقيقة، أو لم يخرج عن عنوان ذلك الموضوع حقيقة، وإنما خرج ادعاء. هنا نقول خرج حقيقة عن تحت الموضوع أو دخلا في الموضوع حقيقة. غاية الأمر أن دخوله الحقيقي هذا أو خروجه الحقيقي هذا كان معلولا للتعبد الشرعي وللاعتبار الشرعي، فهو خروج أو دخول حقيقي بالتعبد. إذا أردنا أن نأتي بعبارة جامعة، أن يكون أحد الدليلين متصرفا في موضوع الدليل الآخر تصرفا حقيقيا بسبب التعبد أو ببركة التعبد. والوجه في كون الورود خارجا عن حالات باب التعارض هو أن الورود إن كان موسعا للحكم فأصلا مدلوله، مدلول الدليل الوارد، منسجم تمام الانسجام مع مدلول الدليل المورود. وأما إن كان مضيقا له فإنه وإن كان بحسب النتيجة مباينا للدليل المورود، ولكنه حيث إنه يتسبب في إعدام فعلية الحكم في الدليل المورود فلا يكون بينه بين الجعلين تناف، لا يكون بين الحكمين تناف، وإنما يكون التنافي تنافيا بين الفعليتين. وقد عرفت أن التنافي الذي هو الذي يرجع إليه التعارض إنما هو التنافي بين المدلولين. طيب بعبارة أخرى، الورود كالحكومة ينقسم إلى ورود موسعة وورود مضيقة، كما أنه يوجد لدينا في الحكومة حكومة موسعة وحكومة مضيقة، كذلك الحال في باب الورود. فأما الورود الموسع يعني الذي يتولى التصرف في موضوع الحكم في الدليل المورود وإحداث فردا، فهذا أصلا لا مجال لتطرق وهم المعارضة إليه. فمن أين يتوهم أنهما متعارضة؟ بما أنه يوسع دائرة الموضوع فهو إذن يضيف فردا جديدا، هذا الفرد الجديد سيكون محكوما بنفس الحكم المبين في الدليل المورود. فبلحاظ النتيجة التي سينتهي إليها الدليل الوارد ما هي؟ هي ثبوت ذلك الحكم الذي في الدليل المورود، لا نقضه لا انتفاؤه، فلا مجال أصلا لتطرق احتمال المعارضة إلى الذهن في هذه الحالة. فالورود إذا كان موسعان فخروجه عن باب التعارض واضح جدا، إذ أصلا عنوان التنافي ليس محرزا، أصلا لا تنافي بينهما، لا جعلا ولا مجعولا ولا امتثالا وعلى هذا الأساس فلا وجه أصلا لتوهم أنه قريب أو منسجم أو مندرج تحت عنوان التعارض. وأما الورود إذا كان مضيقا، الورود الذي هو مضيقان مقتضاه ما هو؟ أن الموضوع الذي في الدليل المورود واسع، الآن نضيق دائرته نخرج عنه فردا، هذا الفرد قبل الدليل الوارد كان مشمولا للحكم في الدليل المورود، الآن بعد الدليل الوارد لم يعد مشمولا لذلك الحكم، فهو بلحاظ النتيجة مغاير له. الدليل المورود يثبت الحكم في هذا الفرد، والدليل الوارد ينفي الحكم عن هذا الفرد، ولكن مع ذلك ليس هذا من التعارض في شيء، لأن التعارض إنما هو التنافي بين الجعلين، والدليل الوارد إنما توصل إلى نتيجة مباينة للدليل المورود من خلال إعدام موضوع الحكم في الدليل المورود، من خلال دعوى ارتفاع الحكم، وبالتالي فالحكم لم يعد موضوعه متحققا بالنسبة إلى هذا الفرد الذي أخرجناه، وهذا يعني أن الموضوع ليس فعليا، فالتنافي في الحقيقة بين الحكمين الفعليين، التنافي بين المجعولين وليس تنافيا بين الجعلين، وإذ لم يكن تنافيا بين الجعلين فلا يكون من مصادق باب التعارض. إذن الورود بكلا قسمين الموسع والمضيق لا وجه أصلا لتوهم كونهما من مصادق باب التعارض. أما الورود الموسع فلعدم التنافي أصلا، وأما الورود المضيق فلأنه وإن كان يوجد تنافان لكنه بين المجعولين لا بين الجعلين. الآن مثال كلا القسمين الورود الموسع والورود المضيق يمكن لنا أن نمثل بمثال واحد تقريبا، مثلا دليل حجية خبر الثقة بالنسبة إلى دليل جواز الإفتاء بحجتان وحرمة الإفتاء بغير حجة. لنفترض قام عندنا دليل على عدم جواز الإفتاء بغير حجة وأنه يجوز الإفتاء بحجة، فعندنا هنا حكمان، جواز الإفتاء وموضوعه أن يكون لديك حجة، وعدم جواز الإفتاء وموضوعه أن لا يكون لديك حجة. وقام الدليل على حجية خبر الثقة، الدليل الدال على حجية خبر الثقة بالنسبة إلى جواز الإفتاء بحجتان موسع له، لأن خبر الثقة حجتان ببركة التعبد الشرعي صار خبر الثقة من مصادق الحجة حقيقة، فتحقق موضوع فتحقق عنوان الحجة الذي هو تمام الموضوع بحسب الفرض لجواز الإفتاء. فدليل حجية خبر الثقة بالنسبة إلى دليل جواز الإفتاء بحجتان من الورود الموسع، هذا تصرف حقيقي لكن مستنده ومرجعه إلى التعبد. الشارع التعبد هو الذي جعل خبر الثقة حجة، خبر الثقة حجة شرعية ليست حجة عقلية، فهو من مصادق الحجة لأن الشارع جعله حجة، وإذا صار حجة انطبق عليه قهران عنوان الحجة الذي وتمام الموضوع لجواز الإفتاء فاتسعت دائرته. بالنسبة إلى دليل حرمة الإفتاء بغير حجتان، حرمة الإفتاء بغير حجتان قبل مجيء خبر الثقة حجتان كان يشمل خبر الثقة، خبر الثقة لم يكن حجة قبل قيام الدليل على حجيته، فكان مشمولا لقوله ما ليس بحجتان في دليل يحرم الإفتاء إذا لم يكن لديك حجة، فكان الدليل شاملا له. الآن بعدما قام الدليل على حجية خبر الثقة صار حجة فخرج عن تحت عنوان غير الحجة فضاقت دائرة هذا الموضوع، فهذا من قبيل الورود المضيع. طيب شو السؤال؟ أنا كنت بس بدي أجيب المثال. طيب الآن سؤال، الحكومة سبق تقسيمها إلى حكومة موسعة وحكومة مضيقة وحكومة مفسرة. الحكومة تارة تكون بلسان تضييق الموضوع وأخرى تكون بلسان توسعة الموضوع وثالثة تكون بلسان تفسير الاستحداث تفسير جديد للموضوع. هل الورود ينقسم أيضا إلى الأقسام الثلاثة أو لا؟ هذا ينبغي أن يتضح بالتأمل بعد، يعني بعد التأمل جيدا في مبحث الورود. إذا اتضح ذلك فينتقل المصنف رحمة الله تعالى عليه لتقسيمات الورود. طبعا ليس حديثه عن تقسيمات الورود استطراديا كما قد يقال أو كما قال بعضهم، فعلا بعضهم قال بما أن الورود ليس من التعارض فالبحث عنه إذن في باب التعارض لا يصح إلا على وجه الاستطراد. التحقيق أن المصنف له نظرا من ذكر هذه التقسيمات، له هدفا من ذكر هذه التقسيمات. صحيح أننا قلنا إن الورود أجنبي عن باب التعارض، لكن بعض أقسام الورود تنتهي أو تستلزم التعارض. المصنف يريد أن يبين لنا أننا وإن جعلنا الورود أجنبيا عن باب التعارض لكن هذا لا يعني أنه بجميع أقسامه أجنبي، بل لابد لنا أن نستدرك هناك بعض الأقسام التي هي من مصادق الورود وتنطبق عليها أحكام باب التعارض، فحينئذ يكون له غرض إلى التعرض للورود هنا، وهو له هذا الغرض له علاقة بنفس باب التعارض لأنه مجرد بحث استطراد. التنافي بين المدلولين بمعنى التنافي التحليلي، يعني التنافي الذي ننتهي معه إلى الاعتقاد بعدم إمكان صدور الدليلين معا عن الشارع المقدس أو بعدم إمكان ثبوت الحجية لكلا الدليلين معا. ولو بعد تحليلا أو بعد يعني بعد طي مراحل معينة.
وفي خلاف
الآن في خلاف سيأتي في أوله الكلام عنه.
إذا كان يشمل موارد الجماعة الوافية في محل الورود بدوا حتى بالتحليل كمان.
أسا هذا نسيت أن أذكره، إذا بدك نحكي عنه كنت بدي أقوله يعني إنه لماذا لا يكون هناك تناف بين الجعلين في حالات الورود، في حالات الورود لأنه ما دام التنافي ما دام الورود حقيقته أنه يتصرف أحد الدليلين في موضوع الدليل الآخر فيمكن الاعتقاد بصدور الدليلين معا، يمكن الاعتقاد بتمامية المدلولين معا. غاية الأمر أن أحد المدلولين تحققت شروط فعليته والآخر لم تتحقق شروط فعليته، فهذا التنافي على مستوى المجعولين لا يعود إلى أن يكون تنافيا على مستوى الجعلين، فلا زال بإمكاننا أن نعتقد بصدور الدليلين معا وتمامية كلا المدلولين. يعني لا يلزم ما دام التنافي راجعا إلى عالم المجعولين لا يلزم الاعتقاد بالتكاذب بينهما، بالتكاذب بين الجعلين، إذ بالإمكان الاعتقاد بثبوت الجعلين وعدم انتهائهما معا في زمن واحد إلى حيز الفعلية، وحينئذ فلا يلزم أن يسري التنافي إلى أصل دليل الحجية وإلى أصل جهة الصدور فلا يكون بينهما تعارض. هلا ما بعرف هذا
نفس الكلام التخصيص
فيها. نفس الكلام الموجود في باب الحكومة مش في باب التخصيص. تقريبا نفس الكلام موجود في باب الحكومة.
موارد الجمع العرفي.
هلا في موارد الجمع العرفي سوف يأتي، سيستأنف المصنف بحثا لذلك.
بس كنت أسأل سؤالي هو بالضبط، السيد الشهيد بيلتزم بدخول الورود تحت حالة التعارض غير المستقر؟
في بعض أقسامها أقصر. لا، المصنف يصرح بأن الورود ليس من التعارض، ولكن بعض أقسامه قد يقودنا إلى التعارض المصطلح بنحو تنطبق عليه كافة أحكام التعارض. ما هو هذا القسم سوف يأتي؟
المستقر.
أه؟
أو تبين الأقسام التعارض غير المستقر ولا أصلا مش
هالبال. لا، في بقى أصلا لا يوجد تعارض بينهما، حتى التعارض المستقر. هلأ سيأتي أن تقسيم التعارض إلى مستقر وغيره، هل هو من تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره أو لا؟ حنجي نحكي فيه.
التعارض المستقر مش تعارض.
حنحكي فيه. محل خلاف بينهم، مصنف له رأي. يرى أن التعارض غير المستقر هو من مصادق التعارض. طيب. إذا تصل النوبة للحديث عن تقسيمات الورود. ذكرنا قبل قليل تقسيما للورود، وهو تقسيم له إلى ورود موسعة وورود مضيقة. تقدم الكلام في هذا التقسيم. الآن التقسيم الثاني، تقسيم الورود إلى ورود من جانب واحد وورود من جانبين. أو قبل ما نوصل لها، التقسيم الثاني تقسيم الورود إلى ورود حصل، أو تقسيم الورود إلى ثلاثة أقسام. هلأ نبين ما هو أساس القسم. القسم الأول أن يكون أحد الدليلين، أو أن يكون الدليل الوارد واردا على الدليل الآخر بفعليته. القسم الثاني أن يكون الدليل الوارد واردا على الدليل الآخر بوصوله. والقسم الثالث أن يكون الدليل الوارد واردا على الدليل الآخر بامتثاله. توضيح هذا التقسيم أن أساس القسمة هنا هو كيفية حصول الورود وسبب حصول الورود. بعدما استبعدنا الورود الموسع تماما عن محل البحث وقصرنا النظر على الورود المضيق، الآن في هذا الورود المضيق حتى يحصل الورود يجب أن يكون الدليل الأول متصرفا في موضوع الدليل الثاني. فنسأل كيف يتصرف في موضوع الدليل الثاني؟ هل تصرف في موضوع الدليل الثاني لأنه كان فعليا، لأنه صار فعليا، ففعليته هي التي استوجبت خروج فرد من تحت موضوع الدليل المورود، أم لا؟ الذي تصرف في موضوع الدليل المورود هو وصول الدليل الوارد، وصول الحكم المبين في الدليل الوارد لا مجرد فعليته. فلأن الحكم الأول وصلنا وعلمنا به، خرج فرد من تحت موضوع الحكم في الدليل المورود، أو لا، نفرض أن التصرف كان تصرفاً بالامتثال لأجل أنك امتثلت الحكم الأول، إن عدم فرد أو إن عدم الموضوع للدليل الثاني. بعبارة أخرى، حتى يحصل الورود المضيق، ففي الدليل المغلوب، في الدليل المورود، يجب أن نفترض أن الحكماء كان مقيدا بعدم الحكم الآخر، بعدم الحكم في الدليل الغالب، في الدليل الوارد. وكيف يحصل التضييق لدائرة الموضوع؟ إنما يحصل التضييق إذا جعلنا الحكم مقيدا بعدم الحكم الغالب، بعدم الحكم في الدليل الوارد. يعني الآن مثلا إذا نحط المثال قدامنا، الآن في مثال يحرم الإفتاء بغير حجة، غير الحجة كان يشمل مثلا القياس وخبر الثقة. إذا أردنا أن نخرج خبر الثقة، إذا أردنا أن نخرج خبر الثقة عن تحت عنوان بغير حجتان، يجب أن نفرض أنه يحرم الإفتاء بغير حجتان إذا لم تجعل الحجية لخبر الثقة، إذا لم تثبت الحجية لخبر الثقة. فعندما يأتي خبر الثقة حجة نقول هذا خرج عن تحت مصادق غير الحجة ودخل في مصادق الحجة. لماذا؟ لأن حرمة الإفتاء بخبر الثقة كانت مقيدة بأي شيء؟ بعدم ثبوت الحجية له. فلما ثبتت الحجية له ارتفع القيد فخرج، فلم تثبت له حرمة الإفتاء. إذن التصرف لأحد الدليلين في موضوع الدليل الآخر إنما يكون عادة بجعل الحكم في الدليل المغلوب، في الدليل المورود، بجعله مقيدا بعدم ثبوت الحكم الذي في الدليل الغالب الذي هو الدليل الوارد. فنسأل حينئذ، هل يكون أنتم تقولون مقيد بعدم هذا الحكم؟ طيب مقيد بعدم هذا الحكم، الحكم له مراتب. مثلا عندنا مرتبة الفعلية، وعندنا مرتبة الوصول، وعندنا مرتبة الامتثال. أنتم تقولون مقيد بعدم الحكم، هل قيد بعدم فعلية الحجية؟ أم قيد بعدم وصول الحجية؟ أم قيد بعدم الامتثال؟ فإذا عندنا ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون الدليل الوارد بفعليته متصرفا في موضوع الدليل المورود، لأنه فعلي أعدم موضوع الدليل المورود. القسم الثاني أن يكون الدليل الوارد بوصوله أعدم موضوع الدليل المورود، لأنه وصل مش لأنه فعلي، لأنك علمت به. القسم الثالث أن يكون الدليل الوارد بامتثاله معدما لموضوع الدليل المورود. فهذه أقسام ثلاثة. هلأ سؤال، هذا خلي السؤال بعد شوي، بس هلأ خلينا نوضح الأمثلة. مصنف يعطي لكل واحدة من هذه الحالات الثلاث يعطي مثال. نبدأ بالقسم الأول، عندنا دليلان الآن، الدليل المورود والدليل الوارد. دليل المورود في هذا المثال ما هو؟ يحرم لا تصح الإجارة على عمل محرم. ورد عندنا حرمة الإجارة على الأعمال المحرمة هذا، ووردنا أيضا يحرم إدخال الجنوب إلى المسجد. دخول الجنوب إلى المسجد، مكث الجنوب في المسجد حرام، التسبيب في دخول الجنوب إلى المسجد أيضا حرام. فلما حرم دخول الجنوب إلى المسجد صار إدخال الجنوب إلى المسجد عملا محرما. فإذا صار هذا الحكم فعليا، فإذا صار هذا الحكم فعليا فإدخال الجنوب إلى المسجد ماذا يصبح؟ يصبح عملا محرما. إذا صار عملا محرما فإنه ماذا؟ يكون متصرفا في موضوع الدليل الأول، لا تصح الإجارة على عمل محرم، فلا يصح لك الإجارة على عمل يتسبب هذا العمل بدخول هذا الجنوب إلى المسجد. مثلا فلان هكذا كنت تريد أن تأتي به اليد عن المسجد مثلا، فكان مشمولا لأدلة صحة الإجارة مطلقا أو لعمومات البيع والإجارة ونحو ذلك. لكن الآن فلان صار جنوبا، فلما صار جنوبا صار دخوله إلى المسجد حراما وصار إدخاله إلى المسجد حراما، فصار هذا الحكم الثاني صار فعليا. فلما صار هذا الحكم الثاني فعليا تلبس إدخاله إلى المسجد بأنه حراما، فلما صار حراما تحقق فرد من أفراد العمل المحرم، فتحقق الموضوع لي لا تصح الإجارة على عمل محرم. ففلان في البداية قبل مجيء هذا الدليل كان يجوز لك أن تستخدمه لطلاء المسجد، الآن بعدما جاء هذا الدليل صار إدخاله إلى المسجد حراما، فلم يعد يجوز الإجارة على، لم يعد استئجاره لطلاء المسجد. فهذا شوف هنا هذا الحكم الثاني كيف كان واردا بالدقة، هذا الدليل الثاني كيف كان واردا على الدليل الأول بفعلية الحكم. يشترط ماذا؟ أن يكون هذا جنبا في الواقع حقيقة، يعني جنبا حقيقة الآن، حتى يصير دخوله الآن بالفعل إلى المسجد حراما وإدخاله الآن بالمسجد إلى المسجد حراما. فإذا صار حراما بالفعل الآن صارت إجارته، إجارة فلان إجارة على عمل محرم ومعه، فتحقق الورود. فهنا كان الدليل الوارد واردا على الدليل المورود بفعلية الحكم المبين فيه لا بمجرد وصوله. لا يكفي أن تعلم بأن الشارع حرم إدخال الجنوب إلى المسجد حتى يتحقق أنه عمل محرم، يجب أن تحرص أن فلانا بالفعل جنبا حتى يكون إدخاله إلى المسجد حراما، حتى يصدق عليه أنه عمل محرم وليس بامتثاله. فهذا وارد. لماذا هو وارد؟ الحيثية التعليلية لكونه واردا ما هو أنه فعلي، لأنه صار فعليا كان واردا على الدليل الأول. إذن هذا هو المثال، مثال القسم الأول الذي ذكره المصنف رحمه. هنا لا يشترط العلم دخوله إلى المسجد حتى يكون عملا، حتى يكون عملا محرما، حتى يكون عمل، حتى يتصف بأنه عمل محرم، يكفي أن يكون جنبا. أما الآن أنا علمت به أو لم أعلم به، العلم يرتبط بالتنجز أنه منجز أو ليس منجزا. هون ما قال الدليل لا تصح الإجارة على عمل تنجزت حرمته، على عمل موصوف عند الشارع محكوم لدى الشارع المقدس بأنه محرم، حتى يكون محكوما بأنه محرم يكفي ثبوت كونه جنبا خارجا بالفعل، فيكفي فعلية الحكم هنا ولا نحتاج إلى الوصول. مقام الوصول مقام التنجز، مقام استحقاق العقاب. هنا قد يكون المكلف معذورا، ممكن يكون هو جنب في الواقع جنب، ولكن مع ذلك تحكم ببطلان الإجارة. إذا كشف لاحقا أنه كان جنبا وأنت لم تعلم، يقال حينئذ هذه إجارة على عمل محرم فتكون محكومة بالبطلان. إذا هذا بالنسبة للدليل للمثال الأول. المثال الثاني الذي يذكره المصنف، مثال القسم الثاني، دليل المورود هو هكذا: القرعة لكل أمر مشكلة. معنى هذا الدليل أنه كلما أشكل الحكم الشرعي، كلما لم يمكن تحديد الحكم الشرعي، لم تقم حجة على الحكم الشرعي ولم نهتدي إلى السبيل لمعرفة ما يرتبط بالحكم الشرعي، نستطيع أن نقترح بناء عني بصرف النظر عن موارد هذه الأدلة أو تمامية هذه الأدلة، هذه أمثلة الآن افتراضية. القرعة لكل أمر مشكل، ثم جاءنا ماذا؟ جاءنا أدلة جعل الأحكام الظاهرية بشكل عام، حجية أو أصل العمل أو شيء يرحمه. الأحكام الظاهرية المجعولة من قبل الشارع المقدس إذا وصلت إلى المكلف، فهل يبقى يصدق أن الموردات بالنسبة إليه من المشكلات؟ هنا لا يكفي تحقق موضوعي بالفعل، لا يشترط تحقق موضوعي بالفعل، البراءة الشرعية متحقق موضوعها أو لا. الآن بالنسبة لي أنا المكلف، هل يصدق أن هذا مما أشكل علي أمره، مما أشكل علي حكمه؟ إذا كان الشارع المقدس قد جعل حكما ظاهريا وأنا علمت بذلك الحكم الظاهري، بمجرد علمي بذلك الحكم الظاهري لم يعد هذا مشكلة، فخرج عن تحت عنوان المشكل، لم يعد يجوز العمل بالقرعة. فهنا شو جعل الأحكام الظاهرية أو الحكم الظاهري بوصوله إلى المكلف كان واردا، بوصوله إلى المكلف زال عنوان المشكل عن الحالة التي هو بصددها، ومع زواله ارتفع الموضوع للدليل المورود فيقدم الدليل الوارد عليه. فهنا كان متصرفا لكن بوصوله لا يعني الان رفع مثل شو يعني ادله جعل رفع ما لا يعلمون اي مورد قبل ان ياتيك رفع ما لا يعلمون فانت تجهل ماذا تصنع به ليس عندي علم بالحكم الواقعي ولا اعلم ماذا ساصنع ما دمت شاكا اذا علمت بان الشارع قال رفع ما لا يعلمون الان صرت عالما بان الشارع هنا جعلك معذورا فلم يعد المورد من الموارد المشكلة المختلطة عليك فلذلك خرج عن كونه مشكلة فهذا تصرف للحكم الظاهري بوصوله بموضوع مثل هذا الدليل الأول إذن هذا مثال القسم الثاني أن يكون الدليل الوارد متصرفا في موضوع الدليل المورود بوصول الحكم لا بفعليته الدليل الثالث الذي يذكره المصنف باب التزاحم ولكن في حالات الأهم والمهم مثل ماذا؟ فلنفترض هكذا صلي الدليل المورود صلي والدليل الوارد أنقذ وفرضنا أن هذا أهم وأن هذا وجوبه أن هذا وجوبه أهم وأن الصلاة المهم فهنا في حالات التزاحم ماذا كنا نقول؟ إذا تزاحم واجبان وكان أحدهما أهم والآخر مهم فإن المهم يكون مقيدا بترك امتثال الأمر بالأهم بترك الانشغال بالإنقاذ فهنا أنقذ لا بجعله يتصرف في موضوع صلي ولا بفعليته ولا بوصوله وإنما يتصرف في الموضوع متى يعدم الموضوع إذا امتثلته انشغالك الفعلي بامتثال أنقذ هو يعني انشغالك الفعلي بالإنقاذ هو الذي يعدم موضوع صلي لأن صلي عقلا أخذ في موضوعها صلي إن لم تكن مشغولا بالإنقاذ وعلى هذا الأساس فهذا وارد على ذلك ولكن بامتثاله وليس لا بوصوله ولا بفعله فإذا هذا مثال القسم هذا مثال القسم الثاني الآن السؤال ماذا كان؟ قبل هذه المراتب عندنا مرتبة أخرى وهي مرتبة الجعل أن أصل جعل أحد الحكمين يكون واردا يكون سببا في ورودها هذا الدليل على الدليل الآخر هل هذه الصورة ممكنة أو لا هل هذه الصورة من مصادق الورود أو ليست من مصادق الورود إذن لماذا لم يفرض المصنف رحمة الله تعالى عليه أن أحد الدليلين بأصل جعله بأصل جعل الحكم فيه اللي هو قبل مرحلة الفعلية وتحقق الموضوع متعلق العالم والامتثال الخارجي بأصل جعله كان معدما لموضوع الدليل هل يصح هنا أن يقال مثلا إنه يلزم التعارض يكون من التنافي بين الجعلين إذا كان أصل جعل الحكم معدما لموضوع الحكم الآخر مصنف رحمة الله تعالى عليه ذكر هذا القسم في البحوث وذكر له مثال ضمن الأقسام
مشهور بعض منهم بيحكي فيه بقاعد خبر قبل بيان دليل جيء الخبر وارد عليها
بأصل جعل جاي طيب بس
عم بيقول على أمر عقلي
هون في كتير تفاصيل صراحة بهذا البحث يعني طيب على كل حال إذن هذا التقسيم الثاني التقسيم الأول ورود موسع ومضيق التقسيم الثاني تقسيمه للورود بحسب سبب على أساس السبب لحصول الورود لحصول التصرف في موضوع أحد الدليل
إذا كان بيصلي مشروط
هلا هون مش مشروط بعدم الفعلية.
لا لو فرضنا.
إيه هون. طيب التقسيم الثالث تقسيم للورود إلى قسمين ورود من جانب واحدة وورود من جانبين إذ تارة نفرض أن أحد الدليلين وارد على الآخر. والآخر مورود له فقط وأخرى نفرض أن كل واحد من الدليلين كان واردا على الدليل الآخر يعني مرة بيجي دليل الوارد بيضرب الدليل المورود ما بيرد له الضربة، ها مرة بيجي بيرد له الضربة. فإذا تارة يفرض الورود من جانب واحد وأخرى يفرض الورود من الجانبين. حالات الورود من الجانبين تسمى بحالات التوارد، تفاعل إقحام ألف المفاعلة للدليل على أن الورود لم يحصل من جانب واحد وإنما حصل من جانبين. ما هو أساس القسمة هنا في الورود؟ شو بدنا نقول؟ عدد جهة صدور الورود مثلا، ما بعرف
عدد الجوانب،
ما بعرف شو بدنا، ممكن نلاقي له عنوان يعني. طيب على كل حال إذا هذا هو التقسيم الثالث. الآن هذا التقسيم أو هذا التقسيم، هذا المصنف هنا ينتقل الآن للحديث عن حالات التوارد. وهن يريده واحد من أقسام التوارد يقودنا إلى التعارض، وهذا هو هدف المصنف من البحث. تحدثنا عن حالات الورود من جانب واحد، فلنتحدث الآن عن حالات الورود من الجانبين المسمات بحالات التوارد. مصنف رضوان الله تعالى عليه يقسمها إلى ثلاثة أقسام. يقول في أحد الأقسام، في أحد الأقسام يكون التوارد معقولا، يعني لا إشكال، لا يوجد محظور عقلي في فرض وجود توارد، ويحقق الورود من كلا الجانبين غرضه، يعني كل واحد من الدليلين يتصرف فعلا وحقيقة في موضوع الدليل الآخر. في القسم الثاني التوارد يكون معقولا أيضا، ولكن تكون الغلبة لأحد الدليلين، يعني ينفذ أحد الورودين دون الآخر، أحد الورودين يأخذ مفعوله والآخر لا يأخذ مفعوله، يربح أحد الدليلين. لا لا، هما يعني متواردان وما متواردان، ولكن الورود لا يصل، لا يحقق نتيجته. وأما في القسم الثالث فالتوارد أصلا غير معقول، وبما أن التوارد غير معقول فيسر التنافي إلى الجعلين أنفسهما فيكون تعارضا. هذا ما نريد أن نصل إليه. التوارد كل واحد من الدليلين لسانه لسان التصرف في موضوع الدليل الآخر، ولكن هل استطاع ذلك بالفعل أو لم يستطع ذلك بالفعل؟ هل تحققت نتيجة وروده عليه أم لم تتحقق النتيجة؟ والورود لا يشترط فيه أن يكون يعني أن تحكم فعلا لصالح الدليل الوارد. كل ما يشترط في الورود هو أن يكون هذا الدليل متصرفا في موضوع الدليل الآخر. الآن نبدأ بذكر هذه أو بالتمثيل لهذه الأقسام. المشكلة هنا في هذا الباحث أن المصنف في كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة يقول ومثاله كذا، يعني يتحدث عن هذا القسم ثم يقول ومثاله كذا، لكنك عندما تأتي إلى المثال تجد أن المثال أبعد ما يكون عن أن يكون مثالا أصلا، ها؟ يعني لم يذكر مثالا حقيقيا. مثلا شوف الآن في فمثال الأول أن يكون الحكم في كل من الدليلين مقيدا بعدم ثبوت الحكم الآخر في نفسه، يعني لم يتطرق أصلا لعالم التمثيلات الجزئية التفصيلية. طيب الآن نبدأ بالقسم الأول. القسم الأول نفرض أن التوارد أو أن الورود من الجانبين، فالدليل الأول يتصرف في موضوع الدليل الآخر والدليل الثاني يتصرف في موضوع الدليل لا، ولكن كان الدليل الأول متصرفا في موضوع الدليل الآخر بفعليته، والدليل الثاني متصرفا في موضوع الدليل الأول بفعليته أيضا، ولكن نفسر الفعلية بمعنى آخر. الآن شوف حتى يتضح المطلب، المعنى المعروف للفعلية ما هو؟ تحقق كامل القيود الدخيلة في موضوع الحكم. كل ما اعتبر في موضوع الحكم من قيود أو أجزاء إذا تحققت فإننا نعبر عن هذا بأنها مرحلة فعلية الحكم. الآن المصنف رضوان الله تعالى عليه يطلق الفعلية ويريد منها معنى آخر، تحقق كافة القيود ما عدا القيد الذي يرتبط بالدليل الثاني. فعلية الحكم لولا مجيء الدليل الوارد التي نستطيع أن نعبر عنها بالفعلية اللولائية، يعني لولا أنه جاء هذا الدليل الثاني لكان لقلنا بأن الموضوع بتمامه متحقق، لقلنا بأن كافة القيود الأخرى متحقق. إذن تحقق كافة القيود ما عدا القيود الورود. حتى يتضح المطلب أيضا لابد لنا أن نأتي بمثال الآن بملاحظة الكتب والشروح. مثلا هناك أمثلة متعددة يمكن ذكرها، نحاول أن نذكر المثال الأسهل. الأمثلة هنا في حقيقة الأمر هي في حد نفسها صعبة لأنها أمثلة افتراضية، كأنهم لم يجدوا مثالا عمليا من الفقه فذهبوا باتجاه افتراض الأمثلة، وحتى يفترضوا الأمثلة استعانوا بمثل باب النادر ونحوه. طيب الآن المثال لنفترض هكذا، فلنأخذ هذا المثال. مثلا عندنا نذران، شخص نذر نذرين، النذر الأول والنذر الثاني. ففي النذر الأول هذا لديه، هذا شخص لديه ولدان أصغر وأكبر وقد مرض كلا ولديه، فنذر أنه إن شفي ولدي الأكبر، هيك النذر، إن شفي الأكبر سأتصدق، خلينا نقول مثلا سأذبح بقرة، ولكن شو إن لم يجب علي ذبح شاة لشفاء الأصغر. نذر الثاني هذا واحد أي متفخر. في النذر الثاني إن شفي الأصغر سأذبح شاة إن لم، يعني هو يا بذبح شاة يا بذبح ذبحون اثنان غلمين. إن لم يجب علي ذبح بقرة لشفاء
بس هيك كمان بده.
هون إذا أخذنا الدليل الأول، ها إذا أخذنا الدليل الأول مثلا نلاحظ هون موضوعه ما هو؟ موضوع الدليل الأول ها مؤلف من شفاء الأكبر، مثلا إمكان تحصيل البقر، توفر البقر مثلا، هي القيود العادية اللي حتى يجب عليه ذبح البقرة يجب أن يكون هناك بقر مثلا، هذه قيود عادية نستطيع أن نسميها. هناك قيد آخر ونستطيع أن نسميه بالقيد الورودي، هلا هذا مش اصطلاح مش موجود لكنه قيد ورودي. القيد ما هو؟ أن لا يكون الوجوب المجعول أو الثابت بالنذر الثاني فعليا وعمليا إن لم يتحقق فعلية الثاني. فإذا موضوعه مركب من شفاء الأكبر ووجود البقر وعدم فعلية الحكم في النذر الثاني. طيب فإذا صار هذا الدليل تصرف في موضوع الدليل الآخر، على لما بيجي النذر الثاني يتصرف في موضوع الدليل الأول بفعليته. هذا إذا صار فعليا، إذا صار فعليا فإنه يعدم هذا الشرط، يعدم فينعدم الموضوع. طيب النذر الثاني، في النذر الثاني أيضا كذلك أخذ فيه شرط شفاء الأصغر وتوفر الشاة مثلا، وأخذ فيه شرط أن لا يكون الوجوب في النذر الأول فعليا. طيب هون تلاحظ أن كل واحد من النذرين، كل واحد من الدليلين أخذ فيه عدم فعلية، أخذ فيه عدم فعلية الحكم في الدليل الآخر، لكن أي فعلية؟ الفعلية من ناحية القيود العادية لا من ناحية لا الفعلية النهائية. فلذلك قلنا إن المصنف هنا تحدث عن الفعلية بمعنى آخر، هذا بفعليته يعني بعد تحقق قيوده صار متصرفا في النذر الثاني، وهذا أيضا بفعليته يعني بعد تحقق قيوده يكون متصرفا في الدليل. هنا هل يعقل هذا التوارد أو لا؟ هل ننتهي إلى التعارض هنا؟ مصنف يقول مثل هذا التوارد معقول لا إشكال فيه. هون هذا المكلف إن شفي الولدان معا فإنه لا يذبح لا بقرة ولا شاة. ليش؟ لأنه إن شفي الولدان معا وتوفر البقر والشاة فكل واحد منهما صار فعليا من ناحية نفسه، وإن لم يكن فعليا من ناحية نهائية يعني من ناحية الدليلة الآخر، فتحققت الفعلية لكل واحد منهم، تحققت القيود العادية لكل واحد من الحكمين، فسقط حينئذ يعني تحقق الموضوع لكل واحد منهما في حد نفسه، والمفروض أنه بفعلية كل واحد من الحكمين يسقط الفعل الآخر عن الحكم الآخر عن الفعلية النهائية، فهذا لا يجب عليه لا ذبح بقرة ولا ذبح شاة، هذا بيكون تزاكى على الشارع المقدس. طيب، فإذا مثل هذا التوارد معقول، وكل من الوردين فعل أثره فعل فعله، لا دليل الأول تغلب على الثاني ولا الدليل الثاني تغلب على الأول. دليل الأول أسقط وجوب ذبح الشاة، والدليل الثاني أسقط وجوب ذبح البقرة، فلم يجب عليه لا ذبح شاة ولا ذبح بقرة، ومعه فيكون هذا هو القسم الأول، التوارد فيه معقولا، وكل من الوردين أخذ مفعوله، كل من الوردين حقق النتيجة المطلوبة. هذا بالنسبة للقسم الأول. القسم الثاني والثالث يأتي إن شاء الله.